الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمة الله، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وفي رواية: ولكن تعيس روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثل، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة، لكنها تتكلم عن أمر من أمور الإيمان، وهو إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله الذراع، اليد من كل حيوان، وقوله فنهس منه نهسة أي أخذ بأطراف أسنانه، وقوله أنا سيد الناس أي مقدم عليهم، والسيد هو الذي يسود قومه أي يفوقهم بما جمع من الخصال الحميدة. يوم القيامة يوم الحساب، هل تدرون بما ذاك أي هل تعلمون بأي شيء كنت سيد الناس في صعيد واحد، الصعيد الأرض الواسعة المستوية، فيسمعهم الداعي قال القرطبي أي يجمعون في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. قال ويحتمل أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى الأرض والحساب لقوله يوم يدعو الداعي. وينفذهم البصر بفتح الياء وسكون الفاء وضم الفاء، وينفذهم أي تجرفهم أي تنفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يريد قوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وذكر كذباته وهي قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم قال بل فعله كبيرهم هذا، ومنها قوله إني سقيم، ومنها ما جاء في حديث إبراهيم أنه قال لزوجه سارة حين دخل أرض الجبار فسئل عنها فقال إنها أختي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، الحديث دليل على إثبات الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي شفاعته في الفصل بين الناس. وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحساب فيطول بهم الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة، فيبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد، يتمنون التحول من هذا المكان، فيأتي الناس إلى الأنبياء فيقول كل واحد منهم لست لها، حتى إذا أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا ألا لها، فيشفع لهم في فصل القضاء. فهذه الشفاعة العظمى وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها هذا الحديث الطويل وحديث ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. الدليل الثالث حديث جابر، سيأتينا إن شاء الله في الطهارة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر منها وأعطيت الشفاعة. قال الخطابي رحمه الله قوله وأعطيت الشفاعة فإن هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وبها ساد الخلق كلهم حتى يقول أنا سيد ولد آدم، وذلك في القيامة حتى يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. وقال السعدي رحمه الله قوله وأعطيت الشفاعة وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله عز وجل. قال تعالى في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الطبري: قال أكثر أهل التأويل المقام المحمود هو الذي يقومه صلى الله عليه وسلم ليريحهم من كرب الموقف. وقال ابن كثير رحمه الله: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يسويه فيها أحد، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وقال ابن حجر رحمه الله: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها، وهي إراحة أهل الموقف من أهل القضاء بينهم والفراغ من حسابهم. الفائدة الثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأفضل المرسلين، وجاء عند الترمذي: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وستأتي إن شاء الله أنه أعطي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود كما في حديث الناس، وهي شفاعته في الفصل بين القضاء. عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال عيسى: أؤتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء حديث قال صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فما دونه. قوله صلى الله عليه وسلم: كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم، إلى آخره. وقد تقدم أن معجزة كل نبي تضرمت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن باقية إلى يوم القيامة. الفائدة الثالثة: أن يوم القيامة يوم شديد رهيب أهواله كثيرة، كما قال تعالى: يوم الفرار. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يوم التغابن. قال تعالى: ذلك يوم التغابن، سمي بذلك لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان. يوم الجمع. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، سمي بذلك لأن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. يوم تكشف فيه صحائف الأعمال. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. يوم الدين. قال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. يوم الفصل. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين الخلائق. يوم الوعيد. قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم عقيم. قال تعالى: حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. فائدة الرابعة، وإن كانت ستأتينا إن شاء الله في كتاب العلم: أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة. هذه الأهوال العظيمة والكرب الشديدة على الناس، هناك أسباب يسيرة تكون سببا للنجاة من أهوال يوم القيامة، وهذا من نعم الله. أولا: التنفيس عن المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظار المعسر أو الوضع عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه. منها الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الفائدة الخامسة في الحديث فضائل آدم. أبو البشر خلقه الله بيده، نفخ الله فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء. الفائدة السادسة أن الأنبياء المذكورون في الحديث هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الموضع الثاني في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الفائدة التي تليها السادسة والسابعة أن نوحا أول الرسل، لقوله: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الفائدة السابعة الحكمة من إلهام الناس أن يسألوا أولا آدم ثم الرسل، ولم يلهموا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من أول مرة. قال النووي رحمه الله: فيه إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم، فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القربة وعظيم الإدلال والأنس. وهي فائدة عظيمة من الإمام النووي رحمه الله، إذا لبيان فضل محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يتبين فضل محمد أكثر وأكثر عليه الصلاة والسلام. الفائدة التي تليها إثبات الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق. من فوائد الحديث يجب الإيمان أنه لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث فضل منزلة العبودية، فقد جاء في رواية قال عيسى: اذهب إلى محمد عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وقد تقدم لنا ذلك وبينا منزلة العبودية، وأن الله قد وصف نبيه بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ووصفه بالعبودية في هذا المقام لأسباب: أولا لمعرفة فضل وشرف أن يكون الإنسان عبدا لله، ثانيا أن أعظم صفات الرسل عبوديتهم لله، ثالثا ليجتهد الإنسان ليكون عبدا لله ليصل إلى المراتب العالية عند الله عز وجل. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه. من فوائد الحديث تقديم فضيلة أبينا آدم. من فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأمم. من فوائد الحديث فضيلة نوح، ومن فضائل نوح أن الله أثنى عليه، قال تعالى: إنه كان عبدا شكورا. ثانيا أنه أول الرسل كما في حديث الباب. ثالثا أنه أحد أولي العزم من الرسل كما تقدم. رابعا استجاب الله دعاءه ونجاه من الكرب كما قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. من فوائد الحديث فضيلة عيسى بن مريم. من فوائد الحديث الرد على النصارى. من فوائد الحديث مشروعية الثناء على الله. من فوائد الحديث فضل السجود، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من فوائد الحديث أن الله يفتح على عباده بالثناء عليه. ومن فوائد الحديث الثناء على الله قبل الدعاء. ومن فوائد الحديث الإيمان بالجنة والنار. من فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف. من فوائد الحديث إثبات العرش. فائدة ذكرها بعض العلماء جميلة: قول عيسى اذهبوا إلى محمد ولم يذكر ذنبا. قال لأنه نظر إلى حصول الكمالات فرأى محمدا أكمل منه. الأنبياء المتقدمون عليه نظروا إلى عروض الآفات فرأوا أنهم قد عرض لهم آفات يتأخرون بها عن الشفاعة. أما عيسى فرأى أن محمدا أكمل منه.